الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: 14 أذار أكدت المؤكد لبناننا الحر باق إلى الأبد. العين على مديرية المخابرات والاثنين للتعيينات الإدارية في السرايا بعد الأمنية والعسكرية في بعبدة. سلام: لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة قرار الحرب والسلم، والإصلاح الممر الإلزامي لاستعادة الثقة. نتنياهو: سنبقى في النقاط الخمس وننفذ وقف النار ضد حزب الله بقوة. توني فرنجي لسلام: ما بدملك إلا الداخل. وجنبلاط لمطلقي النار في علي: لا تأتوا الأحد إلى المختارة. واجتماع صباحي لفعاليات طرابلس في دارة ميقاتي. مجلس الأمن يندد بالعنف في الساحل ويدعو كل الدول إلى احترام الامتناع عن أي عمل أو تدخل، وموسكو تنتقد بشدة حكومة دمشق. مقتل 2 من 8 حاولوا التسلل من الأردن إلى إسرائيل. حريق في طائرة بمطار دنفر والركاب على جناحها. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. في خطوات هادئة وثابتة تسير الحكومة في مسار التعيينات، وهي تنتقل الاثنين وبعد إتمامها تلك المتعلقة بالأمنية والعسكرية إلى الإدارية لإعطاء مزيد من الثقة إلى الداخل والخارج أنها صارمة في الإصلاح المنشود، خصوصا وأن ولادة تعيينات الأمس تزامنت مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لبيروت والتأكيدات الرسمية المتلاحقة على الجدية في التعاطي مع كل الأزمات وبينها المالية. ومع تشديد الرئيس نواف سلام على أن الإصلاح هو الممر الإلزامي لاستعادة الثقة، فهو أكد أيضا ألا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم والتطبيق الكامل لبنانيا للقرار 1701، في مقابل قول بنيامين نتنياهو إن قواته ستبقى في النقاط الخمس في الجنوب اللبناني وتنفذ وقف النار ضد حزب الله بقوة. بالتوازي تجهد الدبلوماسية اللبنانية على أكثر من خط دولي وخصوصا أمريكي لدفع إسرائيل على الانسحاب وتنفيذ 1701، لأن الطرق العسكرية التي لا يزال حزب الله ينادي لا بل يهول بها تحت شعارات زائفة أثبتت عدم جدواها. ولكن قبل التفاصيل، إن ننسى لا ننسى هذا اليوم في 2005، إنه يوم انتصار الحق على الباطل، يوم سقوط جيش الأسد الفار تحت أقدام ثوار انتفاضة الاستقلال، يوم إعادة الحق لروح شهداء 14 أذار وسائر من قام النظام البائد يومها مع أتباعه في لبنان بتصفيتهم. روح 14 أذار ترسخت في قلوب وعقول وضمائر اللبنانيين الأحرار، هم ذهبوا وبقي وسيبقى إلى الأبد لبناننا الحر.
إذن تتوجه الأنظار إلى القائد الجديد للجيش العماد رودولف هيكل لجهة أحداث تبديل في مديرية المخابرات، بالاقتراح على وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا اسما جديدا بديلا للعميد الركن طوني أهواجي من عدمه، وسط معلومات عن رغبة أمريكية ببقائه في منصبه تقابلها رغبة محلية بتعيين العميد حسان أبو ناصر مديرا جديدا للمخابرات.
وتردد كذلك أن رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود قد ينقل إلى السلك الدبلوماسي ويعين سفيرا للبنان لدى السعودية، أو يوضع في تصرف ديوان المدير العام لقوى الأمن على أن يعين العميد محمود القبرصلي رئيسا للشعبة بعد ترقيته إلى رتبة لواء.
مجلس الوزراء وفي جلسته التي انعقدت أمس في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، أنجز التعيينات العسكرية والأمنية ووافق على تطويع 4500 جندي على 3 مراحل وتعيين 100 تلميذ ضابط من بين العسكريين.
وقد جاءت التعيينات على الشكل الآتي:
تعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش وترقيته إلى رتبة عماد. تعيين العميد رائد عبد الله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي وترقيته إلى رتبة لواء. تعيين العميد حسن شقير مديرا عاما للأمن العام وترقيته إلى رتبة لواء. أيضا تعيين العميد رمزي الرامي بالوكالة عند غياب الأصيل في المديرية العامة للأمن العام. هيك هي تركيبة الأمن العام. تعيين العميد إدغار لواندوس مديرا عاما لجهاز أمن الدولة وترقيته إلى رتبة لواء. تعيين العميد مرشد الحاج سليمان نائبا للمدير العام لجهاز أمن الدولة. هيك تركيبة أيضا جهاز أمن الدولة.
وبعد تعيينهم زار القادة الجدد قصر بعبدة، وتولى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الدفاع تعليق شارات ونجوم الترقيات للضباط المعينين.
وفي الجلسة تمت الموافقة أيضا على قانون التعديل الذي أعدته وزارة المال وأقره، وسيحال إلى مجلس النواب. وقد تم إعداد مشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم لناحية خفضها، ومنها الرسوم على المشروبات الروحية والفنادق والمقاهي والملاهي والمطاعم وأماكن بيع المنتجات المتعلقة بالتبغ والتمباك.
ويعقد المجلس جلسة غير عادية الاثنين في السرايا لدرس آلية التعيينات الإدارية وآلية إعادة النظر بهيكلية القطاع العام.
مصادر وزارية قالت إن المرحلة الثانية ستشهد إقرارا للتعيينات القضائية، وكان هناك إصرار في جلسة أمس على الإسراع فيها، حيث ستشهد الأيام المقبلة اتصالات مكثفة في شأنها على أن تستكمل سلسلة التعيينات بتعيين حاكم جديد لمصر في لبنان من دون تحديد موعد لذلك، لكن قبل نهاية الشهر، وسط حديث عن توجه أجواء الرئيس عون والرئيس سلام لتعيين كريم سعيد.
النائب عبد الرحمن البزري قال إن الوعد الذي أطلقه رئيس الحكومة نواف سلام أن التعيينات ستتم وفقا لآلية معينة، إلا أنه تبين للقاصي والداني أن هذه الآلية لم تطبق، بل إن كل مسؤول في مذهبه وطائفته أخذ حصته، بما أعاد اللبنانيين في الذاكرة إلى مشهدية المحاصصة في الحكومات السابقة.
أضاف البزري أنه لابد أن نعطي الحكومة فرصة لتطبيق بيانها الوزاري الذي أيدناه بثقة كبيرة، لافتا إلى أنه علينا كلبنانيين رئاسة وحكومة وشعبا أن نتعامل مع سلاح حزب الله بالطرق السليمة والمناسبة من أجل تطبيق اتفاق الطائف وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وعلى المجتمع الدولي في المقابل أن يتعاطى مع الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية على أنه احتلال، ويطلب منه إلى جانب الدول الراعية لاتفاق وقف النار التدخل بحسم لإنهائه، مع الأمل أن تنجح المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين باسخارت في تواصلها مع تل أبيب للغرض نفسه، بالتوازي مع استخدام لبنان الوسائل الدبلوماسية لتحرير أرضه.
أكد رئيس الحكومة نواف سلام في إفطار أقامه في السرايا أنه لا مشروع يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة، الدولة التي تعود إليها حصرية السلاح، وعليها واجب بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما نص على ذلك اتفاق الطائف.
الرئيس سلام لفت إلى أن الإصلاح هو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي المالي والنهوض الاقتصادي.
لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في جنوبنا يشكل اعتداء على سيادتنا وسلامة أراضينا، كما يشكل انتهاكا للقرار 1901 الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه، كما يشكل أيضا خرقا لترتيبات وقف الأعمال العدائية التي أقرتها الحكومة السابقة في تشرين الماضي. وبمواجهة ذلك فإننا نستكمل انتشار جيشنا الوطني ونعزز تعاوننا مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، ونضاعف جهودنا السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل كي تستكمل انسحابها من بقية الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المكرسة في اتفاقية الهدنة. بالأمس القريب قمت بجولة ميدانية في جنوبنا الجريح برفقة عدد من الوزراء، واطلعنا على حجم الدمار الهائل، وأكدنا التزام الحكومة إعادة الإعمار والعودة الكريمة لأهلنا إلى قراهم وبيوتهم وأرزاقهم. وبالفعل باشرنا انطلاقا من المسح الأولي للأضرار، إذ بدأت حكومتنا بالتعاون مع البنك الدولي بوضع برنامج لإعادة الإعمار ولتوفير الأموال الملحة للمرحلة الأولى منه. إن كان إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار في رأس الأولويات، ففي رأسها أيضا ورشة الإصلاحات، وورشة الإصلاحات بدأت مباشرة بعد نيل الحكومة الثقة.
في غضون ذلك أكدت مصادر وزارة الخارجية أن الوزير يوسف رجي لا يجامل ولا يناور في تأكيده أن لبنان لم يتبلغ أي أمر له علاقة باحتمالات التطبيع مع إسرائيل، وأن كل ما يطرحه هو تطبيق آلية وقف النار وتنفيذ القرار 1701 وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط التي يحتلها واستعادة المعتقلين.
وفي مقلب تل أبيب أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في النقاط الخمس في لبنان، وقال نعمل على تحقيق أمن إسرائيل بقوة وتصميم، وقتلنا 5 عناصر من حزب الله الأسبوع الماضي لخرقهم اتفاق وقف النار الذي نعمل على تنفيذه بقوة.
أضاف نتنياهو أن من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه، لافتا إلى أن سياسة بلاده الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا.
وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته شنت غارة جوية على بنية تحتية في موقع يستخدمه حزب الله لتصنيع وتخزين أسلحة استراتيجية في منطقة البقاع.
وكانت الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على السلسلة الشرقية عند منطقة الشعر جرود جنتا في البقاع وعلى النبي شيت وقوسايا.
وألقت مسيرة إسرائيلية 3 قنابل صوتية فوق كفركيلا، وسجلت رشقات رشاشة أطلقها الجيش الإسرائيلي في موقع العاصي في مقابل ميس الجبل باتجاه أطراف البلدة المحاذية للحدود، إضافة إلى رشقات الرشاشة من المواقع الإسرائيلية في تلة الحمامس باتجاه بساتين الوزان المحاذية لحاجز الجيش اللبناني.
ماليا، وبعد اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي أكد وزير المالية ياسين جابر أن كل الملفات الإصلاحية ستتم معالجتها في الفترة المقبلة.
مفهوم شطب الودائع هو غلط، في خطة وهذا الصندوق النقد بيتوافق مع شيء وهو بيشجع عليه. تبدأ بصغار المودعين اللي هني بلبنان 84% من المودعين، تبدأ بهدول وبتحضر لأجل جدولة إعادة الودائع لكل المودعين. فاليوم اللي المطروح هو موضوع الشراكة، مش مواضيع أنه بدنا نبيع أملاك الدولة.
في المواقف قال النائب توني فرنجي عن الرئيس سلام وأدائه:
منو حليفي جبران باسيل، وكل الناس بتعرف رأيي بجبران باسيل وبأدائه بالحكم لجبران باسيل، ولكن الناس والكتل السياسي والتمثيل الشعبي لا يعامل بهذه الطريقة. أنا برجع قلك ما غلط معي بشي، أنا بكفيني أنه الرئيس نواف سلام هو زلمة منو ملطخ بالفساد منو كذا، بس كمان ما في يتعامل مع الناس وكأنه هو رفيق الحريري معلم 100,000 طالب بلبنان وعنده مؤسسات وجمهور شعبي خلف منه. برجع أقول أنا نواف سلام رغم أنه أنا ما سمع، ولكن أنا حكيت فيه بالمنيح، وأنا اليوم برجع بقول هو شخصية لن تلطخ إيدها بالفساد، بس مش معناتها إذا كان مع الثورة بده يجي ينتقم من كل باقي الناس بالبلد. في ناس فرضت شروط على الحكومة ما قدر يتجاوزها، محل ما قدر يتجاوز بعض الناس استعمل هالسلطة المعطاة إلى له من الخارج. بس أنا بقول له شغلي ما بيدم لك إلا الداخل، واليوم في عندك زخم دولي وأنت جيت بزخم كبير على رئاسة الحكومة، هذا بكرة تتغير الأيام وبتصير بحاجة لكل الناس.
وعشية ذكرى استشهاد كمال جنبلاط قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من كليمونسو إن الظروف تغيرت كثيرا منذ أيام الحرب.
ما حدث في مدينة علي من مظاهرات عشوائية، من إطلاق نار، من تصرف غوغائي يجعلني أقول بأنه يبدو أن المسافة الفكرية بين الراحل كمال جنبلاط وبين المناصرين بعيدة وبعيدة جدا. ألم يفهم بعض هؤلاء بأنهم يسيئون إلى الحزب، يسيئون إلى المجتمع؟ لا أريدكم أيها الرفاق أن تأتوا في 16 دار، وجودكم مسيء، مسيء للمختار، مسيء لذكرى كمال جنبلاط، مسيء لفكر كمال جنبلاط. إذا ما تعلمتم شيئا عن فكر كمال جنبلاط أكتفي بالذين يأتون عن قناعة.
ومتابعة للأوضاع الداخلية والإقليمية وانعكاسها محليا، يعقد في 10 من قبل الظهر اجتماع في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في الميناء طرابلس، يحضرها عدد من الرؤساء والوزراء السابقين ونواب حاليين ووزراء ونواب سابقين ورؤساء الهيئات الروحية الشمالية ورؤساء نقابات المهن الحرة.
أمنيا، تعرضت في 6 من مساء أمس سيارة كيا بيضاء اللون لإطلاق نار من قبل مجهولين بينما كانت تمر على طريق النبي رشادة قرب بعلبك، وكان في داخلها 3 أشخاص من الجنسية الإيطالية يقومون بجولة سياحية في قلعة بعلبك وفي طريقهم إلى مدينة طرابلس، واقتصرت الأضرار على إصابة السيارة بطلقات عدة، وحضرت وحدة من استخبارات الجيش وبدأت تحقيقا في الحادث.
فنيا، في المقابل تسعى لجنة مهرجانات بعلبك الدولية إلى إطلاق برنامج خاص بالمهرجانات يتضمن عرضا موسيقيا ضخما جديدا يعده الفنان أسامة الرحباني، على أن تعلن التفاصيل الكاملة بعد توقيع العقد.
من المقرر أن يوافق مجلس الأمن الدولي في جلسة مفتوحة اليوم على بيان صاغته روسيا والولايات المتحدة رسميا يندد بالعنف الواسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين وضمان البنية التحتية المدنية في البلاد.
البيان سيدعو كذلك إلى وقف فوري لكل أعمال العنف والأنشطة التحريضية، مؤكدا أهمية الدور الأممي في دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية إلى التزام المجلس القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وموجها دعوة أيضا إلى كل الدول من أجل احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار البلاد، في إشارة ضمنية إلى إيران.
وسيرحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قال أن أحداث الساحل تهديد لمهمته بتوحيد البلاد، متعهدا بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفائه إذا لزم الأمر.
في الأثناء، كشفت وكالة رويترز عن انتقادات شديدة وجهتها روسيا إلى الحكومة السورية في اجتماع مغلق للأمم المتحدة الأسبوع الحالي، محذرة من صعود الجهاديين هناك.
ونقلت الوكالة عن مصادرها أن المبعوث الروسي قارن بين أعمال القتل الطائفي والعرقي والإبادة الجماعية في رواندا في العام 1994، مشيرا أمام الحاضرين إلى أن أحدا لم يوقف القتل في سوريا.
المندوب الروسي انتقد حل الأحكام أو الحكام الإسلاميين الجدد للجيش السوري في النظام المخلوع والتقليص الهائل في أعداد العاملين في القطاع العام، محذرا من احتمال تكرار سيناريو العراق الذي شهد سنوات من العنف الطائفي عقب الإطاحة بصدام حسين وتفكيك مؤسسات الدولة.
أضاف في إفادته خلف الأبواب المغلقة أن تحركات الحكام الجدد أقامت أساساً فاسداً للانتقال بعيداً من عقود من حكم عائلة الأسد، معرباً عن قلق موسكو من أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب يلعبون دوراً هداماً وفق تعبيره.
كما أكد مبعوثون من الولايات المتحدة وفرنسا والصين أيضاً في الإحاطة قلقهم إزاء وجود مقاتلين أجانب في سوريا وعلى حال الانتقال السياسي في البلاد.
في غضون ذلك، أكد محافظ اللاذقية محمد عثمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل، مشددا على التزام الحكومة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت في اشتباكات الساحل السوري.
وقال عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوف طوفان إن هناك جهودا مستمرة لتعزيز السلم الأهلي في المنطقة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع للعمل من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها.
هل تنجح الخطة الأمريكية الجديدة للرهائن في غزة؟ جورج الهاني.
يجري غدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات لمتابعة البحث في اتفاق التبادل، فيما كشف موقع أكسيوس تفاصيل خطة المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف لتمديد اتفاق وقف النار في غزة أسابيع إضافية في مقابل إطلاق عدد من الرهائن الأحياء وجثث الأموات. ووفقا للاقتراح المحدث، ستستخدم إسرائيل وحماس تمديد وقف النار للتفاوض على هدنة طويلة الأمد في غزة، وفي حال التوصل إليها سيتم الإفراج عن الرهائن المتبقين في اليوم الأخير من وقف إطلاق النار الممدد قبل الهدنة طويلة الأمد. ويتضمن مقترح ويتكوف كذلك إدخال المساعدات الغذائية إلى غزة في خلال فترة تمديد وقف النار. كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع أن إسرائيل أعطت الموفد الأمريكي ردا إيجابيا على مقترحه، وأن وسطاء قطريين ومصريين التقوا مسؤولي حماس في الدوحة أول من أمس وقدموا لهم المقترح المحدث وأنهم ينتظرون ردها. الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال من ناحيته إن التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن تقديم مقترحات جديدة تهدف إلى القفز على اتفاق غزة، مشيرا إلى أن اللقاءات مستمرة مع الوسطاء في الدوحة، ومؤكدا التمسك بما تم الاتفاق عليه سابقا والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية وتطبيق استحقاقاتها بالتعهد بعدم العودة إلى الحرب والانسحاب من كامل قطاع غزة وبدء الانسحاب من محور فيلادلفيا. قاسم اتهم إسرائيل بعدم تنفيذ البروتوكول الإنساني لاتفاق غزة، مضيفا لا نريد العودة إلى الحرب مجددا، وفي حال استئناف إسرائيل عدوانها لا نملك إلا الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
في هذا الوقت ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 8 أشخاص حاولوا التسلل من منطقة غور الأردن وتم إطلاق النار عليهم، ما أدى إلى مقتل 2 منهم واعتقال الباقين.
الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنه رصد عددا من المتسللين إلى إسرائيل من الحدود الأردنية فأطلق جنوده النار عليهم وأوقع إصابات بينهم واعتقل عددا منهم، وأن المتسللين اقتربوا من القوات الإسرائيلية بطريقة تشكل تهديدا لهم ليرد الجنود بإطلاق النار على الفور بمجرد الشعور بالخطر وفقا للتعليمات.
في الوقت الذي فرضت فيه واشنطن عقوبات على وزير النفط الإيراني وسفن تساعد طهران على إخفاء شحناتها من النفط، أكدت إيران أنها لا تزال تدرس ردها على الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحض فيها على تفاوض أو مواجهة عمل عسكري.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنهم تلقوا رسالة من ترامب وهي تخضع للمراجعة حاليا، وأن القرار في شأن كيفية الرد سيتخذ بعد تقييم معمق.
وكان أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد نقل رسالة الأربعاء الماضي إلى طهران، حيث التقى وزير الخارجية عباس عرقجي. والأسبوع الماضي كشف ترامب أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يضغط فيها للتفاوض في الملف النووي أو مواجهة عمل عسكري محتمل.
وفي الملف الأوكراني سعي أمريكي دؤوب لهدنة حتى الساعة ترفضها موسكو في أوكرانيا. جورج.
يناقش في موسكو اليوم مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيفن ويتكوف الخطة الأمريكية لوقف النار 30 يوما في أوكرانيا في لقاء مغلق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي اعتبر أن تصريحات بوتين عن مقترح أمريكي لهدنة مؤقتة للحرب تنطوي على تلاعب وتسويف، داعيا إلى زيادة الضغط على موسكو. وقال: نحن لا نحدد الشروط التي تعقد أي شيء، بل روسيا تقوم بذلك، متهما موسكو بأنها غير بناءة والطرف الوحيد الذي يقوم بالمماطلة. واتهم الزعيم الأوكراني نظيره الروسي بالعمل على تحضير رفض للمقترح الأمريكي، معتبرا أن بوتين يخشى من أن يقول بشكل مباشر للرئيس الأمريكي إنه يريد مواصلة الحرب. كما أشار إلى أن بوتين يقوم بإحاطة فكرة وقف إطلاق النار بشروط مسبقة بشكل لن ينجح على الإطلاق ويجعل الحلول مستحيلة أو يؤخر تحقيقها لأطول فترة ممكنة. سبق موقف زيلنسكي كلام لبوتين أيد فيه فكرة وقف النار، لكن ثمة أسئلة جدية وخلافات دقيقة لا تزال عالقة وتحتاج إلى تواصل مع الأمريكيين وربما إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة الأمر معه كما قال. وشدد على أنه سيحدد الخطوات المقبلة في شأن الهدنة المقترحة بناء على ما يحققه جيشه لجهة طرد قوات كييف من منطقة كورسك الروسية. معلوم أن هذه التصريحات هي الأولى لبوتين حول مقترح واشنطن لوقف النار لمدة 30 يوما الذي وافقت عليها أوكرانيا الثلاثاء الماضي أثر محادثات مع الولايات المتحدة في السعودية. أما ترامب فاعتبر أن نظيره الروسي أدلى بتصريح واعد للغاية عن وقف النار لكنه لم يكن كاملا، وقال: يسعدني أن ألتقيه أو أتحدث إليه، لكن علينا الانتهاء من هذا الأمر سريعا. وأعرب عن تفاؤله بإمكان تحقيق فريقه وقفا لإطلاق النار، مضيفا أنه إذا تمكننا من جعل روسيا تتوقف فلدينا وقف كامل للنار وأعتقد أنها لن تعود إلى الحرب أبدا.
اندلع حريق على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الأمريكية American Airlines في مطار دنفر الدولي، بينما كانت متوقفة عند إحدى البوابات، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف، وقد أجبر ركابها على الوقوف فوق جناحها أثناء إخلائهم من دون أن يتضح بعد سبب الحريق أو ما إذا كانت هناك إصابات.
معلوم أنه في أواخر كانون الثاني الماضي اصطدمت طائرة ركاب تابعة للشركة نفسها بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مطار ريغان في واشنطن، تسببت في مقتل جميع ركابها 60 إضافة إلى 4 من أفراد الطاقم.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كتل هوائية دافية مصدرة شمال أفريقيا بخلت الطقس مستقر مع ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، وبيستمر تأثيرها حتى مساء الثلاثاء قبل ما يتحول تدريجيا لمتقلب مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة. اليوم الطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الساحل، الحرارة بين 19 و27 درجة. بكرة قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يعني مشمس كليا، والحرارة بين 21 و27 درجة. الأحد غائم لقليل الغيوم، الحرارة كمان بين 21 و27. التنين غائم والحرارة بتبقى بين 20 و27 درجة. التلاتة غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتوصل بين 16 و24 درجة على أنه يتحول لماطر ليلا، والأربعة ماطر والحرارة لمزيد من التدني وبتكون بين 10 و19 درجة.
في الختام نذكر بالعناوين. 14 أذار أكدت المؤكد، لبناننا الحر باق إلى الأبد. العين على مديرية المخابرات والاثنين للتعيينات الإدارية في السرايا بعد الأمنية والعسكرية في بعبدة. سلام لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة، قرر الحرب والسلم والإصلاح الممر الإلزامي لاستعادة الثقة. نتنياهو سنبقى في النقاط الخمس وننفذ وقف النار ضد حزب الله بقوة. توني فرنجي لسلام ما بدملك إلا الداخل، وجنبلاط لمطلقي النار في علي لا تأتوا الأحد إلى المختارة، واجتماع صباحي لفعاليات طرابلس في دارة ميقاتي. مجلس الأمن يندد بالعنف في الساحل ويدعو كل الدول إلى احترام الامتناع عن أي عمل أو التدخل، وموسكو تنتقد بشدة حكومة دمشق. مقتل 2 من 8 حاولوا تسلل من الأردن إلى إسرائيل. حريق في طائرة بمطار دنفر والركاب على جناحها.